الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد بيّنت الشريعة المطهرة ما يتعلق بإنكار المنكر، ووضحت كيفية الإنكار على الأمراء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، به يظهر الخير ويعم، ويختفي الباطل ويضمحل. وقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به. فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية. وذكر قبلها: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد أوجب الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة، فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة بدلالة هذه الآية وغيرها، ولكن وجوبه وجوب كفائي، إذا قام به من كفى سقط الإثم عن الباقين في أصح أقوال أهل العلم. وهذه الأمة المرحومة إنما حازت الشرف والخيريات على الأمم الماضية بهذه الخصلة الشريفة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة. وقد لعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي أن لعنهم بسبب عصيانهم واعتدائه. ثم فسر الاعتداء بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. ثم أقسم الله تبارك وتعالى على ذم هذا فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. وجاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في كتاب ربنا جل وعلا. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقوله، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث خطاب للأمة كلها، ودال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عندما سمع رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. قال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. وقال ابن رجب رحمه الله شارحا هذا الأثر: يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. وقد ذهب بعضهم إلى أن الإنكار باليد للولاة ومن قاربهم، وأن الإنكار بالقول للعلماء، وهذا القول ضعيف، فهو تخصيص بلا مخصص. فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين، ولكن بضوابطه. ولعل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه، ففرق هذا التفريق حذرا من الوقوع في المحظور، وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر وليس كذلك. قال الإمام أحمد في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان، وبالقلب هو أضعف. قلت: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم. قال: ورأيت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، رأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه، كمن استطاع أن يكسر مزماراً وأن يطمس صورة ونحو ذلك، لكن هذا مشروط بشروط، منها ألا يفضي إنكاره إلى منكر أشد منه، وألا يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعاً كإقامة حد أو شهر سيف ونحو ذلك. قال ابن الجوزي: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. وقال ابن الأزرق في بدائع السلك في طبائع الملك عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على ولي الأمر، قال: ومن أعظمه، أي ومن أعظم الافتيات على ولي الأمر، من أعظمه فساداً تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان. وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، فإن كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر على السلطان سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى، كما قال ابن النحاس في تنبيه الغافلين. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. فهذا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما طريقة الإنكار على السلاطين، أما طريقة الإنكار على الولاة، فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم، ولكن ها هنا نقلان بين يدي الإجابة عن طريقة الإنكار على الولاة. النقل الأول: قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظاً له وتخويفاً أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. والمراد: ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط، وكان حكم ذلك كغيره. قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز، وإن لم يقف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلك. هذا هو النقل الأول. النقل الثاني: قال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين، ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بين طائفتين، إحداهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والطائفة الثانية الروافض الذين أطفوا على حكامهم القداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة، وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب. ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق، فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة. ومن أهم ذلك وأعظمه قدراً أن يناصح ولاة الأمر سراً فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس، لما ينجم عن ذلك غالباً من تأليب العامة وإثارة الرعاع وإشعال الفتن وملء القلوب بالكراهية. وهذا ليس دأب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة من استئثار بالمال أو ظلم للعباد، مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزنا عموما ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن طريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلاناً يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في زمن عثمان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أأنكر عليه عند الناس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا باب الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كبير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه، نسأل الله العافية. وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله في كتبهم، وفي الحقيقة امتداد لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين. في هذا يقول أئمة الدعوة الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن عتيق والشيخ عمر بن سليم والشيخ عبد الله العنقري رحم الله الجميع، عندما شغب بعض المنتسبين إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل وأثاروا الشبه الشيطانية حوله، فقال أولئك الآئمة: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. قال الإمام المجدد رحمه الله في رسالة له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق، وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها، وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكراً وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، صابرا على ما جاءه من الأذى. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به، فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين، والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة: لو صار أهل الدين واجب عليهم إنكار المنكر، فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. وهذا الكلام وإن كان قصيراً فمعناه طويل، فلازم لازم تأملوا وتفقهوا فيه وعملوا به، فإن عملتم به صار نصراً للدين واستقام الأمر إن شاء الله. والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد، أي ما يطلع عليه أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلاً يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية. هذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم، ثم يرسلونها لحرمة والمجمعة، ثم للغاط والزلفة، والله أعلم. انتهى كتابه رحمه الله تعالى. وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة رحمهم الله من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا نطقت به النصوص النبوية وشهدت به الآثار السلفية. ومن الأدلة على ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم من القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وهو صحيح. عياض بن غنم هو ابن زهير بن أبي شداد أبو سعد الفهري، صحابي جليل ممن بايع بيعة الرضوان، وتوفي سنة 20 بالشام. هشام بن حكيم ابن حزام بن خويلد القرشي الأسدي، صحابي جليل توفي في أول خلافة معاوية. شريح بن عبيد الحضرمي الحمصي تابعي ثقة. قال الهيثمي في المجمع: قلت في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط، رواه أحمد ورجاله ثقات. وروى أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن علان قال حدثنا الحسين بن أبي الأحوص قال حدثنا محمد بن إسحاق البلخي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عياض بن غنم أنه رأى نبطياً يشمس في الجزيرة، فقال لعاملهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ورواه الليث بن سعد عن يونس، والحسين بن أبي الأحوص والحسين بن عمرو بن أبي الأحوص، ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد وقال ثقة. محمد بن إسحاق ابن حرب اللؤلؤي البلخي كان أحد الحفاظ، إلا أن صالح بن محمد جزره قال كذاب كما في ميزان الاعتدال. والمعروف أن هذا الحديث من مسند هشام بن حكيم بن حزام لا من مسند عياض بن غنم، فلعل هذا من قبل البلخي، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس قد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قالوا: يعذبون في الخراج. فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. كما أخرجه من طريق يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم وجد رجلاً وهو على حمص يشمس ناساً من النبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. هذا الحديث، يعني حديث عياض بن غنم وهشام بن حكيم رضي الله عنهم، أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته، خلت من التبعة، أدى الذي عليه. قال السندي في حاشيته على مسند الإمام أحمد قوله: من أراد أن ينصح لسلطان، أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غن، أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة، إذ إن عياض بن غن أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. فما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود. إذن الحجة فيما فعله هشام بن حكيم لما أنكر على عياض بن غن علانية وعلن الإنكار، أم الحجة في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنه أنكر على عياض بن غن علانية واستدل عليه بحديث، ومع ذلك فقد خصمه عياض بن غن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا في قول أو فعل أحد من الناس كائنا من كان. الحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه لما ذكر له عياض بن غن الحديث، ما كان منه إلا أن سلم وقبل. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقطع النزاع. الحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قول أو فعل أحد من الناس، لأن بعض الناس ربما يستدل في الإنكار العلني بأن هشام بن حكيم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من هو في دين الله ومن الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكر على واليه على أميره عياض بن غنم علانية، فيقال لما لم تكمل ما كان من شأن هذين الصحابيين رضي الله عنهما، لما لم تأتي بالحديث الذي استدل به عياض بن غنم على هشام بن حكيم في أن ما فعله ما كان ينبغي أن يفعل، لأنه إنما يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، هذا كلام رسول الله. إذن هو قاطع للنزاع، والحجة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أو فعل أحد من الناس مهما كان. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه. قال الشوكاني في السيل الجرار ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصح ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويقلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. ولا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، أي تواتراً معنوياً، هذا كلام الشوكاني. ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذا دليل وواضح جداً. كذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطاً وأنا جالس فيه، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلاً لم يعطه وهو أعجبهم إليه، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمناً، قال أو مسلماً. وفيه قال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال النووي فيه التأدب مع الكبار وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحو ذلك ولا يجاهرون، فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. أخذ هذا من أن سعدا رضي الله عنه قال فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، أفضى إليه القول في أذنه فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. ففيه التأدب مع الكبار وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه ولا يجاهرون، قد يكون في المجاهرة به مفسدة. دليل ثالث ما أخرجه الترمذي في السنن في أبواب الفتن قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال، وأبو بلال هو مرداس بن أدية أحد الخوارج كما قال المزي، فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وأخرجه الإمام أحمد في المسند من الطريق نفسه دون ذكر القصة، ولفظه من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. قال الهيثمي في المجمع، رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أوله: الإمام ظل الله في الأرض ورجال أحمد ثقات. زياد بن قسيب بن العدوي قال الحافظ: مقبول. وتابعه عبد الرحمن بن أبي بكرة كما عند ابن أبي عاصم في السنة، وفي إسناده ابن لهيعة ورجل مجهول. حسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سراً لا علانية، وساق بعض الأدلة على ذلك ومنها هذا الحديث، قال: فإذا كان الكلام في الملك بغيبة، أي في عدم حضوره، أو نصحه جهراً والتشهير به، إذا كان الكلام من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه، يريد الإصرار بالنصح ونحوه لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يخشونهم ويخالطونهم وينتفعون، أي الأمراء، بنصيحتهم، أي بنصيحة العلماء دون غيره. إلى أن قال: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك. يقول: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك. دليل الرابع: قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الحشرج بن نباتة العبسي وهو كوفي، حدثنا سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة، طائفة من الخوارج من أتباع نافع بن الأزرق. ما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بلى، الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي، وكان قد حجب بصره، فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. حسن هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تخريج السنة. دليل خامس: ما في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه من دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتح. هذا سياق مسلم. قال الحافظ: قال المهلب: قوله قد كلمته سراً دون أن أفتح باباً، أي باب الإنكار على الأئمة علانية. فيأتي بعد ذلك من ينكر بحمق وسفاهة وبغير حكمة، متأثراً بي سائراً خلفي، قد اتخذني أسوة وقدوة. فيقول رضي الله عنه: كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لأحب أن أكون أول من فتحه. كلمته سراً دون أن أفتح باباً أي باب الإنكار على الأئمة علانية، خشية أن تفترق الكلمة. قال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سراً، فذلك أجدر بالقبول. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على مختصر صحيح مسلم: يعني المجاهرة بالإنكار على الأئمة في الملأ، لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً إذ نشأ عنه قتله، ولأنه لا يتوقف الأمر عند عالم يستخدم الألفاظ الحسنة في مسألة الإنكار وبنية صحيحة وسليمة، لن يتوقف الأمر عنده، لأن هنالك من العوام ومن الرعاع من سيحذو أثره، يحذو حذوه ويقتفي أثره، ولهم فيه قدوة وأسوة، وحينئذ يقع من الشر ما الله به عليم. لذلك يقول: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً إذ نشأ عنه قتله. الدليل السادس: أخرجها الناد بن السري في الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقاً، النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. الدليل السابع: ما أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيهقي في الشعب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أمر إمامي بالمعروف؟ قال ابن عباس: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. هذا أثر صحيح. كذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور في السنن عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي صبرة قال: قال عبد الله: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس. وهذا لفظ سعيد بن منصور، فهذا بعض ما يذكر في هذه المسألة الكبيرة، وهي مسألة الإنكار على الأئمة، وما ينبغي أن يراعى من الضوابط في ذلك، وإلا وقعت الفتنة واستشرت الفوضى وأريقت الدماء، وقع ما وقع كما أشار العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يعلق على الحديث فيقول: في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. فينبغي أن يراعى هذا وأن يفهم فهماً صحيحاً، والله يتولاك وبجوده ونعمته يرعاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.